الناس لا يشكرون. نجد الآيات الكثيرة التي تقول قليل من عبادي الشكور، يعني وإذا نأخذ الشكور الذي يعني الإنسان الذي يذكر الله في لسانه، نجد كثير من الناس يذكرون الله في ألسنته ويشكرون الله، ملايين الناس شكرا لله شكرا لله، ولكن هم لا يستحضرون هذا الشكر استحضارا حقيقيا، ولا يجسدون هذا الشكر تجسيد عملي، لأن الشكر هو العمل بالحقيقة. الآية المباركة تقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر هو عملية الإظهار وعملية إظهار النعمة من خلال حركة الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. من الشكر يتم من خلال العطاء ومن خلال البذل ومن خلال التضحية ومن خلال الثبات في ساحة المواجهة. نقرأ الآية المباركة ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر الآية المباركة عبرت عن الثابتين في ساحة المواجهة وميدان الصراع، عبرت عنهم بالشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني الثابتين الذين يحملون القرآن بقوة مهما تكن المعاناة ومهما تكن الآلام، يثبتون في ساحة المواجهة وميدان الصراع مهما كانت الضغوط كبيرة. هذا هو الشاكر الحقيقي الذي يعيش الشكر، يعني يعيش التضحية والجهاد والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يعيش الصبر على هذا العطاء، وهذا هو الشاكر الحقيقي. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بهذا المعنى صحيح، قليل من الناس تجاهد وتعطي وتبذل وتضحي مهما كانت العقبات ومهما كانت النتائج ومهما كان الأعداء. طبعا هذا صحيح، قليل وقليل من عبادي الشكور، أو ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما إذا قلنا بأن الشكر هو مجرد الذكر، لا، نجد ملايين الناس، نجد كثير من الناس يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذا كان مسألة قلقلة لسان ومسألة شكرا لله شكرا لله شكرا لله، هذه ما أسهلها. يعني كثير من الناس يعملون مع الطغاة وتراهم يشكرون الله على ما يعطيه الطاغية لهم من أموال، وعلى ما يعطيه الطاغية لهم من مناصب كبيرة. أنا أعرف أحد ضباط الاستخبارات في إحدى الدول العربية أصبح رئيس فرع للمخابرات. طبعا هدف هذه المخابرات شنو؟ تعذيب المؤمنين وقتل المؤمنين وسجن المؤمنين. فعندما قد أصبح هو رئيس فرع للمخابرات في تلك المحافظة وفي تلك الولاية، قال شكرا لله، يعني هو سجد سجدتي الشكر. هذا أي شكر هذا؟ يعني الناس قد فهمت الشكر فهما محرفا. هو يكون جندي من جنود الطاغية ويكون جلاد من جلادين الطاغية، وبعد ذلك يقول الشكر لله والحمد لله. هذا طبعا يعني فهم للشكر وفهم للذكر معاكس أبدا. القرآن الكريم يقول فاذكروني أذكركم، وقلنا هنا الذكر يعني العطاء يعني الجهاد، واشكروا لي ولا تكفرون. انظر، واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لله هو السير على منهج الله سبحانه وتعالى. أن تشكر الله يعني أن تثبت في ساحة المواجهة والصراع. أن تشكر الله يعني أن تؤدي ما عليك من واجبات. ولهذا عندنا الحديث الآية المباركة وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا وكيف نفهم الحديث أو التحدث بالنعمة. التحدث بالنعمة يكون على مستويات ثلاث. المستوى الأول هو مستوى القول، أن يحدث الإنسان في النعمة، أن يشكر الله باللسان. والحديث الثاني والتحدث الثاني تحدث القلب، أن يستحضر الإنسان هذه النعمة بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الحقيقي. والتحدث الثالث هو حديث وتحدث العمل، أن الإنسان يجسد المفاهيم القرآنية ويجسد الأوامر الإلهية. هذا هو شكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني الإنسان إذا مثل غني يقول الحمد لله أني غني، ما ليس فائدة، يعني يدعو الناس إلى يقول الحمد لله أصبحت غنيا، أصبحت أملك آلاف وملايين الدولارات، شنو هذا الحديث عن النعمة يعني؟ لا، الحديث وأما بنعمة ربك فحدث يعني هذه النعم التي رزقك الله سبحانه وتعالى، نعمة القوة في الجسم، ونعمة المال، ونعمة الفكر، ونعمة الصحة. هذه النعم الكبيرة عليك يجب عليك أن تحدث بها، والحديث هو عملية العمل والتجسيد لهذه النعم الإلهية. هذا هو الفهم الحقيقي للشكر، لأن أصل الشكر أصلا هو كلمة شكر، يعني من الإظهار ومن الظهور، أن تظهر النعمة يعني أن تشكر. عكس الشكر الكفر، الكفر هو الإخفاء. ولهذا إما شاكرا إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر هو الذي يظهر هذه النعم بالاتجاه الصحيح، ويسير هذه النعم التي يملكها بالاتجاه الصحيح. أما الكافر فهو الذي يغطي هذه النعم ويعطل هذه النعم، ولا يستثمر هذه النعم في سبيل الله. ولهذا أكو حديث العين، يعني أكو شكر العين وشكر اليد وشكر الأرجل وشكر العقل وشكر، يعني الشكر يتنوع بتنوع الطاقات التي يملكها الإنسان. هذه الطاقات مرة تكون طاقات مادية ومرة تكون طاقات معنوية. أن تشكر الله على هذه النعم يعني أن تجعل هذه النعم في سبيل الله. العين أن لا تنظر إلى المحرم، أن تستثمر هذه العين في سبيل الله. السمع أن تستمع إلى المفيد. الرجل شكر الرجل والأرجل أن تسعى وراء العمل الصالح. شكر اليد كذلك، شكر الدماغ. الإنسان المؤمن هذا هو الشكر الحقيقي. ولهذا الآية تقول وقليل من عبادي الشكور، أو ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر عندما يكون بهذا المعنى طبعا يكون صعبا ويكون عزيزا، ولا نرى إلا القلائل من المؤمنين هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. في رحاب الدوحة العلوية، برنامج يأتيكم في الساعة 12:15. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:40. كلام الأمير أمير الكلام عند 12:52. نشر موجز للأنباء في 1 تماما تمتد على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في 1:51. حصاد الظهيرة عند 2 تماما. قوافي الوجد في 22:22، بعدها تمثيلية الإذاعة. في تمام 3 نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في 3:15. نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
في رحاب الدوحة العلوية. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حيث سنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المطهرة بعد قليل. علي والقرآن. مستمعين الأعزاء، قال الله تبارك وتعالى في الآية 74 من سورة الفرقان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني، وهو من علماء الحنفية، في الجزء الأول من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية الشريفة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل قائلا: من أزواجنا؟ فقال جبرائيل: خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. فقال صلوات الله عليه: ومن ذرياتنا؟ قال: فاطمة. ثم قال صلوات الله عليه: ومن قرة أعين؟ قال الأمين جبرائيل: الحسن والحسين. بعد ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: واجعلنا للمتقين إماما في من نزلت؟ قال أمين وحي الله: نزلت في علي رضي الله عنه. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، لقد حمل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صورة واضحة عن مختلف شرائح الناس في المجتمع الإنساني، يمكن مقايستها وبالتالي ملاحظتها في مختلف العصور والمجتمعات، لأن تفاصيل تلك الصورة كانت معللة ومشخصة بحيث تساهم العلل والمشخصات في تعميم تصور الإمام ليشكل أساسا لصورة عامة مفترضة في كل عصر. ويبني الإمام سلام الله عليه لرسمه العام أساسا نظريا مهما، فالناس بنظره مناصرون للحق في الأصل إذا تعرى الحق من شبهات تحتف به وضد الباطل أيضا، إذا كان صريحا ولم تغلفه بعض موجبات الحق واختيار الناس وتعصبهم لمواقف معينة في الحياة، ومن ثم اختلافهم يعود كله إلى تفاوت النظرة والقدرة على فهم الواقع واكتشاف الحق، الأمر الذي حدا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى حصر تمسك الناس بمواقعهم وتعصبهم لآرائهم بالجهل والتمويه والحجة المحببة التي تتناغم وعقول السفهاء. وهنا يقول علي عليه السلام: لقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء أو حجة تليط بعقول السفهاء. أما الكيفية التي يقع فيها الناس باللبس فقد أوضحها الإمام في أحد نصوصه حيث قال: فلو إن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو إن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضخث ومن هذا ضخث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذي سبقت لهم من الله الحسنى. ويقسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الناس إلى من يرى أن غاية كماله تتحقق في الدنيا، وإلى من يرى أن غاية كماله ليست في الدنيا، والأول يتفرع منه معظم شرائح المجتمع، وهو ليس منسجما إلا في المنطلقات، أما في تفاصيل خطوط الوصول إلى الأهداف والمصالح في الدنيا فأفراد هذا القسم مختلفون ومتناحرون أيضا، وقسم آخر يتعدى نظره الدنيا ويعتقد أن منتهى كماله ليس فيها ولها. ويقول علي عليه السلام: وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. ويقول أيضا: أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، فقد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها بنفسه، فهو عبد لها ولمن في يده شيء منها، حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها، ولا يزدجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ. أيها الأفاضل، روى أنس بن مالك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى حتى انتهينا إلى البقيع، فإذا نحن بسدرة عارية لا نبات عليها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها، فأورقت الشجرة وأثمرت واستظلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبسم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وقال: يا أنس ادع لي عليا. قال أنس: فعدوت حتى انتهيت إلى منزل فاطمة، فإذا أنا بعلي عليه السلام يتناول الطعام، فقلت: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لخير أدعى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال أنس: فجعل علي يمشي ويهرول على أطراف أنامله حتى تمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثه رسول الله وأجلسه إلى جانبه، فرأيتهما يتحدثان ويصحبان، ورأيت وجه علي قد استنار. ثم قال لي النبي: يا أنس، ترى هذه السدرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال عليه السلام: قد قعد تحتها 313 نبيا، 313 وصيا، ما في النبيين نبي أوجه مني، ولا في الوصيين وصي أوجه من علي بن أبي طالب. يا أنس، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في وقاره، وإلى سليمان في قضائه، وإلى يحيى في زهده، وإلى إسماعيل في صدقه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يا أنس، ما من نبي إلا وقد خصه الله تبارك وتعالى بوزير، وقد خصني الله بأربعة: 2 في السماء و2 في الأرض، فأما اللذان في السماء فجبرائيل وميكائيل، وأما اللذان في الأرض فعلي بن أبي طالب وعمي حمزة. لازلتم أيها الأكارم في رحاب الدوحة العلوية، هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل قصير سنتوقف في محطة أخرى من محطات البرنامج، فكونوا بصحبتنا. معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، ليس هناك أدنى ريب في أن كتاب نهج البلاغة سفر خالد وموسوعة علمية غنية بكنوز المعارف، ولسنا بصدد بيان ذلك، ذلك أنه أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن ما نريد أن نقوله هنا هو أن هذا الكتاب الكريم قد تعرض لشديد الأسف في فترات التاريخ المختلفة لحملات شرسة، لا ندري هل استهدفته بالذات أو استهدفت من ارتبط النهج باسمه. فذاك الحافظ الذهبي صاحب كتاب ميزان الاعتدال يقول إن في نهج البلاغة ركاكة، ومن الكتاب في عصرنا الحاضر من ادعى أن نهج البلاغة مزيف على الإمام علي عليه السلام، ولا نريد هنا ذكر أسمائهم، إنما نشير إلى أن مدعياتهم التي لا تقوم على بنيان رصين قد وردت في بعض المجلات العربية المشهورة مثل مجلة الكاتب ومجلة الهلال المصريتين ومجلة العربي الكويتية. ولا ندري نحن ما هدف هذه الحملة التي جاءت في وقت بدأت أمتنا الإسلامية تشعر بالحاجة للرجوع إلى تراثها الأصيل. ترى هل يريدون حرمان الأمة من الاستفادة من ذلك التراث الثري؟ أو يريدون إشغال الأمة بالجدل والمناقشة حول قضايا ثابتة ومسلمة؟ والذي يهمنا هو مناقشة بعض الاعتراضات على نهج البلاغة، حيث قيل إنه من اختلاق الشريف الرضي وليس من كلام أمير المؤمنين كما أسلفنا، وهذا الاعتراض يتلاشى حينما نراجع كتب التاريخ والأدب التي ألفت قبل ولادة الشريف الرضي، فنراها تتضمن الكثير من خطب نهج البلاغة ورسائله وكلماته، وعليها اعتمد الشريف الرضي في جمع النهج. علي في مرآة الشعر. أيها الأخوة والأخوات، الصاحب ابن عباد من الشعراء الذين كانوا يكنون الحب والولاء لأهل البيت الطاهر عليهم السلام، لا سيما لمولى المتقين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وله في مدح سيد العترة الشريفة قصائد عدة، وفي إحدى قصائده يخاطب الصاحب ابن عباد الإمام علي عليه السلام فيقول له: يا كفء بنت محمد، لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب، يا أصل عترة أحمد، لولاك لم يك أحمد المبعوث ذا أعقابي، كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال وكنت أفضل بابي، ردت عليك الشمس وهي فضيلة بهرت فلم تستر بلف نقابي. شذرات من الكلام العلوي. مستمعينا الكرام، في وصية أوصى ولده السبط سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أي بني، من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه، ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. قالوا في الإمام علي عليه السلام: مسكين مسك الختام في هذه الحلقة حضرات المستمعين كلام مختار من أحاديث ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي حفظه الله حول أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول سماحته دام ظله: إن لمفردة العدالة ومفهومها موقعا متميزا في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وشخصيته، وبالرغم من اجتماع العديد من الخصال فيه، إلا أن من أبرزها التي لازمته على الدوام هي العدالة التي تنطوي على مفاهيم متعددة وتتشعب إلى شعب شتى اجتمعت كلها في وجود أمير المؤمنين عليه السلام، فهو مظهر العدل الإلهي. لقد اقتضى العدل الذي نعتبره من أصول الدين أن يختار الله سبحانه شخصا كأمير المؤمنين عليه السلام لإمامة الأمة وقيادتها، وهذا ما فعله الباري جلت قدرته، فوجود أمير المؤمنين وشخصيته وتربيته وعظمته وبالتالي تنصيبه للخلافة كلها مظهر للعدل الإلهي. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات المسلمة الخروج من حالة الانفعال،
من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لقمة الدول الإسلامية الثامنة عام 1997. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن هذا الوضع لا ينسجم مع العزة الإسلامية، وهو بعيد عن طريق معالجة آلام الأمة الإسلامية. يجب على جميع الحكومات الإسلامية أن تكون لها الحصة الأوفى في إحقاق حق الشعب الفلسطيني، ويجب على العالم الإسلامي كذلك أن يخرج من حالة الانفعال ويمسك بزمام المبادرة. وحالياً لا يقوم بهاتين الوظيفتين إلا الشباب المؤمنون والغيورون الفلسطينيون واللبنانيون كذلك بكل وجودهم، تحية لهم. إن سبب في مخالفتنا لما هو موسوم بحوار السلام في منطقة غرب آسيا هو لكونه مناقضا للعدالة واستكباريا وموجبا للتحقير والاستصغار، وكذلك لكونه بعيدا عن المنطق. إن مبدأ الأرض مقابل السلام يعني أن الصهاينة يسترجعون أراضي دول الجوار من أجل أن نعترف بأن فلسطين لهم. هل يوجد كلام أكثر بعدا عن العدالة من هذا الكلام؟ وما هو الجواب الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني العريق في هذه المعاملة المغبونة؟ من لطائف الدهر الداعية إلى الاعتبار أن الحكومة الغاصبة رفضت هذه المسألة أيضا، ذاهبة إلى أنها غير مناسبة. ألم يأن للعالم الإسلامي أن يرفض هذه الروح الاستكبارية؟ نحن نملك هذه القوة الشريطة أن تكون علاقاتنا منسقة وأخوية. ما الذي تستطيع أمريكا القيام به أمام الجبهة المتحدة للبلدان الإسلامية من أندونيسيا إلى شمال أفريقيا؟ لقد تعلقت آمال الاستكبار على تشتت هذه الجبهة وتفرقها. ألم يحن الوقت لأن نرص هذه الصفوف لمصلحتنا؟ لربما كان وجود عدو كالحكومة الصهيونية في قلب المنطقة الإسلامية من شأنه أن يقرب بين صفوفنا، لكن أيادي الاستكبار الخفية قد أزاحت هذا الخطر أيضا من أمامها، وأدى صنيعها بنا إلى أن نخاف بعضنا من البعض الآخر أكثر من خوفنا من العدو. وقد آلت الوساوس والأكاذيب والإعلام المسيء إلى تأجيج الخوف بين البلدان الإسلامية. مسؤولية الساسة العرب حيال جرائم كيان العدو الصهيوني. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2000. سينعقد مؤتمر القمة العربية في القريب العاجل جدا، وإنني أرى من اللزوم أن أذكر ساسة البلدان العربية بالمسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقهم حاليا. فإن الأمة الإسلامية اليوم تتوقع الكثير من الساسة العرب. لقد حاول الأمريكيون في مؤتمر شرم الشيخ أن يلقي ذلك المؤتمر بتأثيره على مؤتمر القمة العربية، فلا تتأثروا به. وأيما قرار يتخذ اليوم في مؤتمر القمة العربية سيخضع لحكم التاريخ على الدوام. يستطيع الساسة العرب عبر قراراتهم الصائبة في هذا المؤتمر أن يكسبوا فخرا أبديا، مع العلم بأن القضية الفلسطينية لا تنحل بواسطة هذه المؤتمرات، لكن بإمكانها إيصال مطالب الشعب الفلسطيني إلى العالم. الوقوف بوجه خبث الصهاينة عبر استخدام إمكانات العالم الإسلامي. ليقف العالم الإسلامي وليصمد وهو قادر، فإن إمكانات العالم الإسلامي للوقوف بوجه خبث الصهاينة وجشاعهم كبيرة جدا. تنصرف الأذهان فورا إلى النفط، والقضية ليست قضية النفط، فهنا مركز العالم، وأن أضخم أسواق الصناعات الغربية تقع في هذه المنطقة، وأن سمعتهم رهن بهذه المنطقة، وأهم المنافذ العالمية بيد هذه المجموعة من البلدان المسلمة. هذه شرايين حياة العالم وهي بيد المسلمين، فليستفد المسلمون منها وهم قادرون على ذلك. ناهيك عن كل هذا، فإن المنطقة والكلام السياسي في العالم اليوم له تأثيراته، وبوسعهم المطالبة حتى لو لم يستخدموا هذه الأدوات، فإن مجرد إرادة الحكومات والشعوب لها وزنها الثقيل في الأحداث العالمية، وللأسف لا تسلك هذه السبل ويغفل عنها. اختبار صعب للحكومات العربية والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. تتعرض الحكومات العربية لاختبار صعب، والشعوب العربية الواعية تطالبها بخطوة حاسمة وقاطعة. فعلى منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ألا تقنعا بأقل من الرفع التام للحصار عن غزة والإيقاف الكامل للتطاول على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية ومحاكمة المجرمين من أمثال نتنياهو وإيهود باراك وأمثالهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسك به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا
يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء مع خير الأنبياء لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع بذل اليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفاء
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم موجز لأهم الأنباء السلام عليكم أكدت طهران عدم وجود أي معنى للمفاوضات التي حددت نتيجتها مسبقا مشيرا إلى عدم إظهار واشنطن استعدادا لخوض مباحثات جادة نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي أشار إلى شن الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران في وقت كانت العملية التفاوضية مستمرة معتبرا ذلك خيانة واضحة للمسار الدبلوماسي دعا الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي واعتبر الشيخ نعيم قاسم موقف الرئيس جوزيف عون لإعازه للجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بالمسؤول مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل هي راعية أساسية للعدوان وتساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة قصفت قوات الاحتلال خان يونس جنوبية قطاع غزة بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار مصادر فلسطينية أكدت تعرض الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى غارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف من الزوارق الحربية لافتة إلى نسف الاحتلال بنايات سكنية في مدينة غزة اتهمت أنقرة رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو بالبحث عن ذريعة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وزراء خارجية دول إسلامية سيجتمعون في اسطنبول الاثنين المقبل لبحث الخطوات القادمة بشأن اتفاق غزة معربا عن قلق تركيا بشأن صمود الاتفاق وأشار فيدان إلى مواصلة المحادثات حول تشكيل قوة عمل في القطاع لإحلال الاستقرار نادلت حركة حماس بما أقدم عليه الوزير الإسرائيلي المجرم بن غفير من عرض للأسرى الفلسطينيين وهم مكبلون بطريقة وحشية وتهديدهم بالقتل وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي أن ما قام به بن غفير يمثل تحريضا رسميا على القتل ومخالفة صارخة لكل القوانين الدولية والإنسانية.